أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الذي يثبت المستصحاب، أي الحالة السابقة، وقد وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثاني، وهو أن الحالة السابقة التي يراد استصحابها المسمات بالمستصحاب تارة تثبت بالدليل الشرعي كآية أو رواية، وتارة تثبت عن طريق الدليل العقلي. ومحل البحث كما أشار إليه في بحر الفوائد وكما هو ظاهر عبارة الشيخ، الحكم الشرعي الثابت بالدليل العقلي لا نفس الحكم العقلي، فلا بد من التفريق بين حيثيتين. فمثلا إذا أحرز أو إذا حكم العقل بأن الكذب الذي فيه الضرر على الإنسان قبيح، فإن الكذب المضر قبيح، تارة نلاحظ نفس الحكم العقلي وهو القبح الثابت للكذب المضر، وتارة نلاحظ الحكم الشرعي المستكشف عن طريق قاعدة الملازمة، بينما حكم العقل بقبحه وحكم الشرع على طبقه، فببركة الملازمة يحكم نكتشف أن الشارع حرم الكذب بمناط حكم العقل المذكور، وهو أنه قبيح مضر. فهنا تصويران للبحث، فتارة يقع البحث في نفس الحكم العقلي بأن يقال كان العقل في رتبة سابقة في زمان سابق يقول هذا الكذب قبيح لأنه مضر، وبعدما فرضنا أنه ارتفعت حيثية الضرر وصار الكذب نافع، فهل العقل يحكم بالقبح أو لا يحكم بالقبح؟ فنشك في بقاء الحكم الأول للعقل على هذا الكذب، فنستصحب بقاء القبح تمسكا بالاستصحاب. واضح الفكرة؟ إذن نحن نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ نفس الحكم العقلي، حيث أن العقل كان يحكم بقبح الكذب المضر، الآن تغيرت خصوصية، طرأت خصوصية، فشككنا أن العقل ما زال يحكم بقبح هذا الكذب أو لا، فنستصحب بقاء قبح الكذب. وتارة ليس كلامنا في الحكم العقلي، بل كلامنا في الحكم الشرعي الذي استفدنا واستكشفنا عن طريق الملازمة. فبعدما أدرك العقل قبح الكذب المضر استكشفنا عن طريق الملازمة أن الشارع حرم الكذب المضر، فأقول كنت على يقين سابق بحرمة الكذب المضر، وبعدما تغيرت بعض الخصوصيات كما لو كان الكذب صار نافع أشك في بقاء حرمة الكذب، فأستصحب بقاء الحرمة الشرعية المستكشفة عن طريق الملازمة. يقول الميرزا الاشتياني أن محل البحث هو الحكم الشرعي المستفاد من الدليل العقلي، وليس البحث في نفس الدليل العقلي. وهذا هو أيضا ظاهر عبارة الشيخ، لأنه ذكر أن هذه الحالة السابقة تارة تثبت بالدليل الشرعي تارة بالدليل العقلي. إذن جعل الدليل العقلي كاشف وطريق لإثبات الحالة السابقة، لا أنه يرى الإجراء الاستصحاب في نفس الدليل العقلي وهو حكم العقل. واضح؟ لأن الدليل العقلي هو حكم العقل بالقوة، هذا الدليل العقلي، ما عندنا شيء آخر. ليس مصب البحث جريان الاستصحاب في نفس حكم العقل في نفس الدليل العقلي، وإنما الكلام في المستصحب الذي ثبت بالدليل العقلي. إذن هذا هو محل البحث. إذا فرضنا بأن العقل أدرك قبح الكذب المضر فاستكشف حرمته، فشككنا في بقاء الحرمة لتغير بعض الخصوصيات، فهل يمكننا إجراء استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي أو لا؟ هذا هو المطلب الأول، وهو تحرير محل البحث. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم أننا لم نجد في الكلمات من فصل بينهما، إلا أن مقتضى التحقيق للمصنف أنه لا يجري الاستصحاب في الحالة السابقة إذا كان مدركها ودليلها الحكم العقلي. فالشيخ الأعظم منع من جريان الاستصحاب في موردين، هذه نظرية الشيخ، في كل الاستصحاب في مكانين منع. أولا الشك في المقتضي، في موارد الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب الشيخ كما سيأتي بعده، ويقول دليل الاستصحاب في حد ذاته قاصر عن الشمول لموارد الشك في المقتضي. الحالة الثانية، الحالة السابقة التي ثبتت بحكم العقل بالدليل العقلي، وهذا لا لقصور في دليل الاستصحاب، بل لأن أركان الاستصحاب وموضوع الاستصحاب لا يعقل تحققه في هذا المورد. واضح؟ فليست المشكلة في قصور دليل الاستصحاب، إنما المشكلة أن الاستصحاب له أركان، وكان الركن الثاني الشك في البقاء. تذكروا إن شاء الله قلنا قعدنا كم يوم، الاستصحاب يتقوم بشيئين، كان الحالة السابقة والثاني الشك في البقاء، وهنا لا يصدق عنوان الشك في البقاء. إشكال في الصغرى في تحقيق تحقق الأركان. المطلب الثالث، منع الشيخ الأعظم من جريان الاستصحاب في المقام لنكتتين لوجهين دمج بينهما في الكتاب، وظهر أنه يريد نكتتين. الأول، النكتة الأولى، بأن الحكم الشرعي تابع بحسب الفرض إلى الحكم العقلي في المقام، ونقول إذا رجعنا إلى العقل فإن العقل لا يحكم بحكم إلا إذا عرف جميع الخصوصيات والشرائط الدخيلة في إثبات حكمه، وإلا لما صدر منه الحكم إذا كان لا يعرف الشرائط والخصوصيات الموجبة لثبوت الحكم. إذ لا معنى لصدور الحكم من الحاكم على شيء إلا إذا عرف الخصوصيات والملابسات والشرائط التي تقتضي ثبوت هذا الشيء، وإلا لو كان لا يعرف الخصوصيات والشرائط والموانع لما صدر منه حكم. يتوقف، ما يحكم، لا يحكم. إذن صح أن يقال، يقول الشيخ الأعظم، أن العقل لا يحكم بحكم إلا إذا عرف جميع الخصوصيات والشرائط، وإلا لو لم يعلم دخالة الخصوصية أو عدم دخالتها فلا يحكم. وعليه إذا اتضح ذلك فنقول لا يعقل شيء يسمى الشك في بقاء الحكم. ما معقول شك في بقاء الحكم، لأن الشك في بقاء الحكم منشأه الشك في خصوصية ما قد كانت موجودة في الزمان السابق وارتفعت في الزمان اللاحق حتى يحصل عندنا شك في الحكم. صحيح؟ وإلا لو لم يتغير شيء جميع الخصوصيات منحفظة في الزمان السابق وفي الزمان اللاحق. إذا الخصوصيات منحفظة ما في تغير يحكم، إذا الخصوصيات منحفظة في الزمان السابق والزمان اللاحق لا معنى للشك في البقاء. فنقول للعقل يا سماحة العقل، حيث إنك حكمت في الزمان الأول بحسب الفرض والخصوصيات ما تبدلت وما تغيرت، فلا بد أن يكون الحكم ما زال موجودا. إذن الشك في الحكم لا يعقل إلا إذا تغيرت خصوصيات، طرأت بعض الملابسات، فشككنا هل أن الخصوصية لها دخالة في ثبوت الحكم أو ليست لها دخالة في ثبوت الحكم. والمفروض كما عرفت يا شيخ علي في المقدمة أن العقل أو الحاكم يعرف جميع الخصوصيات والشرائط الدخيلة في حكمه، ولو كان لا يعلم بالخصوصيات سعة وضيقا لما حكم من الأول، وهو خلف، لأن المفروض أننا قد فرغنا أن العقل قد حكم في الزمان الأول، وحكمه في الزمان الأول يعني معرفته بالخصوصيات والملابسات الدخيلة في ثبوت الحكم، فيعرف أن الخصوصية المذكورة لها دخالة أو ليس لها دخالة، فلا يعقل شيء يسمى الشك في البقاء. التفتين إن شاء الله. إذن يقول الشيخ الأعظم الشك في بقاء الحكم إنما هو شك في دخالة الخصوصية وعدم دخالة الخصوصية، والعقل حيث أنه حكم لا بد أن يكون عالما أن الخصوصية لها دخالة أو ليس لها دخالة، وإلا لما حكم من الأول. إذن لا معنى للشك في البقاء حتى يتنقح موضوع الاستصحاب. فإذا لم يوجد معنى للشك في البقاء فإما أنه قاطع بثبوت الحكم أو قاطع بارتفاع الحكم، إما الخصوصية التي زالت لا دخالة لها فهو قاطع بثبوت الحكم،
وإذا قطع بثبوت الحكم ضم إليه الملازمة، فعرفنا بقاء الحكم الشرعي المستكشف عن طريق الملازمة. تفتين بحثنا في الحكم الشرعي، إذا كان العقل يقول هذه الخصوصية لا دخالة لها في ثبوت حكمي، جهنم خلت ارتفع، شنو صار؟ ما زال الحكم باقيا. إذا كان الحكم باقيا وقطع العقل ببقاء الحكم، قطع ببقاء الحكم الشرعي لمكان الملازمة. وإذا قطع العقل بارتفاع الحكم بطلت الملازمة في مرحلة البقاء، قطع بارتفاع الملازمة في مرحلة البقاء، لأن دائرة كشف ثبوت الحكم الشرعي تابع للحكم العقلي، وكان العقل قاطعا بالقرب فكان الحكم موجودا، الآن قطع بعدم القرب، والمفروض أن الحكم العقلي مستكشف عن طريق الملازمة، فيرتفع حكم العقل حينئذ. فإذا ارتفع الحكم العقلي قطع بعدم القرب، كان مقتضى بلي النكتة الملازمة أنه لا معنى لثبوت الحرمة المستكشفة من طريق الملازمة مع قطع العقل بعدم القرب. خلينا نقول الحسن، إذا العقل حكى بحسن ملازمة بالعكس، مقصود ملازمة على أن هذا الشيء ليس بمحرم. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. خلنا نقرأ. قال الثاني من حيث، يعني الوجه الثاني، من حيث أنه قد يثبت، اللي يثبت المستصحب الحالة السابقة بالدليل الشرعي، وقد يثبت بالدليل العقلي، ولم أجد من فصل بينهما إلا أن في تحقق الاستصحاب، شوف، مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي، يعني كلامنا أي حكم؟ حكم الشرع المستكشف من الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي هو حكم العقل بالقبح، هذا الدليل العقلي، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم، يعني في الحالة في الزمان السابق، بالدليل العقلي، يا هو الحكم وهو الحكم، أي دليل العقلي، ما معنى دليل العقلي؟ وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرع الملازمة، هذا معنى الدليل العقلي، كما ذكروا في الأصول الدليل العقلي يعني حكم العقل بالملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشرع. الدليل العقلي هو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي، إلا أن في تحقق الاستصحاب كذا تأملا، بتأمل الشيخ المسألة، نظرا إلى أن الأحكام، وهي النكتة، لا قصور دليل الاستصحاب عن الشمول للمورد بدعوى أنه لا نظر له إلى الأحكام الشرعية المستكشفة من دليل العقل، لا تنقض اليقين بالشك، دليل الاستصحاب عام يشمل الحكم الشرعي المستكشف بالدليل الشرعي أو الحكم الشرعي المستكشف بالدليل العقلي، يصدق لا تنقض اليقين بالشك، وإنما المشكلة في عدم تنقح موضوع الاستصحاب وهو الشك في البقاء. نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم، انتهى. هذا الآن والشك، هاي نقطة أخرى ترى شيخنا، لا تدخل، لا تقرأ هذا في هذا، نقطة، حط نقطة على السطر، سيأتي إن شاء الله الدرس الجاي عشان ما نقحم تعليقاتنا بتعليقاته بكلامه، خلنا تخلص كلامه كامل بعدين نتقل التعليقات، عندكم تعليق عليه شيخنا أنتو؟ تفضلوا، نعطيكم فرصة للتعليق. كيف؟
تكلمنا سابقا عن الاثنين، انه هل يعقل تصور شك العقل في الحكم او لا، تكلمنا بعض قال لي يمكن بعض لا يمكن، اللي يقول يمكن يقولوا يعني يوجد قدر متيقن وهو أنه مع توفر الخصوصية الفلانية فلا العقل يقول أنا أحكم، أما مع عدم توفرها وأنه لا دخيل أو ليست بداخله يمكن أن يشك العقل لماذا لا
يشك. يعني اللي ذكرنا حيث التقييدي قصدكم، يعني عندنا حيثية تعليل حيثية تقييدية قصدكم، والحيثية التعليلية قد تزول قد تزول حيث التقييدية قصدكم لو
لا يعني من باب القدر المتابعة مثلا يعني العقل يقول إذا توفرت مثلا الضرر مثلا في الكذب الأضرار بالآخرين في الكذب العقل يقول أنا أقطع بأنه قبيح مثلا
أما لكن لا يعرف بالضبط ما هو المناط
يعني
في الكذب
دخيل الأضرار أو ليست يعني يشك، لكن إذا توفر فأنا أقطع بأنه أجزم أنه الكذب قبيح مثلا.
يأتي إن شاء الله هذا الكلام إن شاء الله وبيانه أكثر. ذكر يعني هذا الإشكال ذكره الميرزا النائيني قدس سره أيضا. الوجه الثاني وهو أنه لا معنى، هذا أعمق هذا، لا معنى لجريان الاستصحاب لأنه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، أي لا بد من إحراز بقاء الموضوع. هذه أعمق من تلك. والفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق أنه ركز في الإشكال السابق على أن العقل لا أعنى أن يشك في الحوك، لأن من جهة أن مناطات حكمه واضحة. هنا الشيخ الأعظم يقول لا، هب أنه يشك في الحكم، ولكن ليس كل شك في الحكم في مرحلة البقاء مجرى للاستصحاب. فأنا أسلم أنه يشك في الحكم كما قال شيخ علي، لكنه لكي نجري الاستصحاب لا بد من إحراز بقاء الموضوع، ولا يحرز بقاء والموضوع في موارد الشك في الأحكام العقلية. واضح الفرق؟ ولا يحرز وحدة الموضوع في موارد الشك في بقاء الشك في الأحكام العقلية. فأنا أسلم أن الحكم يشك العقل، ليش ما يشك؟ يشك، أنا ما أمنع، احنا كنا نمنع العقل ما يشك، ما يريد يشك معصوم، هنا لا العقل يشك، ولكن بالرغم من أنه يشك لا يمكننا أن نجري الاستصحاب، لا لمشكلة في أن العقل يشك أو لا، العقل يشك، ولكنه يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وهذا غير متوفر في موارد الشك في الأحكام العقلية. كيف شيخنا بين لنا؟ بيانه يحتاج إلى تمهيد مقدمة. ذكر الأعلام ونبهنا في بعض الجلسات على أنه ورد إشكال عويص على الاستصحاب، وهو أنكم تشترطون في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، مع أنه بناء على هذا الشرط لا يجري الاستصحاب في أي مورد، وذلك لأنه إذا جاء الشارع وحكم على هذا الموضوع فإذا أحرزنا بقاء الموضوع أحرزنا الحكم، لأن الحكم ثابت للموضوع. إذا الموضوع تقولون واحد، الموضوع في الزمان السابق ونفس الموضوع في الزمان اللاحق، إذا كان الموضوع وفعلية الحكم بفعلية موضوعه خلاص انتهينا. إذا كان الموضوع والموضوع هذا موضوع وهذا موضوع، والموضوع تقول أنه ثابت في الزمان السابق الموضوع باقي، فحينئذ يكون الحكم باقي، ولا معنى للشك
في بقاء الحالة السابقة إلا لتغير شيء في الموضوع، تغيرت ملابسات، خصوصيات، صفات في الموضوع. فإذا تغيرت خصوصية، صفة، ملابسة، عنوان، إذن الموضوع غير باقي، الموضوع تغير. إذن لا يعقل الشك في بقاء الحكم إلا إذا شككنا من جهة تغير بعض الخصوصيات الطارئة على الموضوع. كانت موجودة الآن راحت. إذا كانت موجودة والآن راحت، إذا صار الموضوع في الزمان السابق الذي الموضوع المقيد بالخصوصية، الملحوظ مع الخصوصية، الملابس مع الخصوصية، الآن موضوع بلا هذه الخصوصية، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. مثلا المثال المشهور: الماء الذي تغير في الزمان السابق فحكمنا بنجاسته لأجل التغير، الآن زال تغيره من قبل نفسه، لم يقم المكلف بإعمال الطهارة حتى زال التغير، ما ألقى عليه كر ولا شيء، تغير من قبل نفسه. قلتم ماذا نفعل؟ كنا على يقين سابق بنجاسته، الآن نشك، نستصحب النجاسة والطفاسة والقذارة. واضح؟ لا تستصحبها، اتركها شيخنا. هنا يقول صاحب هذا القول: النجاسة ثبتت للماء المتغير، والآن ماء غير متغير زال تغيره فتغير الموضوع. وإلا لو كان الموضوع باقيا هو ثبت الحكم، ما متغير ما متغير. إذن كيف تجري الحكم من موضوع إلى موضوع؟ هذا قياس. شنو يسمو هذا؟ قياس لا استصحاب، لأن القياس هو تسرية الحكم الثابت إلى من موضوع إلى موضوع آخر. أعطني مثال آخر. من يطرح لي مثال عشان بين طبق؟ أي مثال اطرح، أي مثال شيخ أنا، أي مثال تطرح في مخك؟ أحسن. كانت الجمعة واجبة في زمان الحضور، الآن شككنا في زمان الغيبة هل هي واجبة أو يقول تستصحب؟ نقول ما ثبت فيه الوجوب صلاة الجمعة المقيدة بكونها في زمان الحضور، الملابسة لعنوان الحضور، المتعنون بعنوانك الحضور. الآن تشك في الوجوب لصلاة الجمعة غير المتعنون بعنوان الحضور، تغير الموضوع، فكيف تجري الاستصحاب؟ مشكلة هذه شيخنا. فإذا أنكر، ولأجل هذا شغلت لكم بعضهم أنكر الاستصحاب، لأن يقول ما نقدر نحرز وحدة الموضوع، إذا تحرز وحدة الموضوع خلاص الحكم يصير واضح، ولهذا ما عندنا شيء يسمونه استصحاب. الشارع طبق الاستصحاب في موارد لا يوجد فيها وحدة الموضوع تعبدا، كموارد الحدث، كموارد كذا: كنت أعلم بأن زيد عادل ذهب إلى مكان شككنا في بقاء عدالته، ما كنت أحكم بزيد الذي ما تلبس بالذهاب إلى ذاك المكان، الآن زيد تلبس بذاك المكان، زيد المتلبس غير زيد غير المتلبس، عنوانين متغيرين، فالموضوع مو واحد. فأجاب الأصوليون عن هذه المشكلة بالتفريق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية. شنو يعني شيخنا حيثية تقييدية تعليلية؟ شرحنا لكم سابقا وقلنا بأنه تارة تكون الحيفية والخصوصية في لسان الأدلة بحسب مناسبات الحكم والموضوع بحسب الارتكازات، نستظهر أنها قيد في الموضوع، وتارة تكون الخصوصية ليست قيد في الموضوع وإنما هي شرط في الحكم. ما كان حيثية في الموضوع يسمى حيثية تقييدية مفردة، تفرد الموضوع، واضح، تغير الموضوع بوجودها وعدمها، فيقال هذا المقيد بكذا غير المقيد بكذا، حيثية تقييدية. وتارة تكون الحيثية تعليلية، أي هي واسطة لإثبات الحكم الشرعي على الموضوع غير المقيد، واضح، واسطة لثبوت الحكم على الموضوع، فهي حيثية تعليلية دخيلة في إثبات الحكم للموضوع. تارة نحرز أن هذه الخصوصية حيثية تعليلية ونعلم بارتفاعها في الزمان اللاحق فسنعرف ارتفاع الحكم، واضح. تارة نعلم أن هذه الحيثية حيثية تعليلية ونعلم بارتفاعها، إذن نعلم بزوال الحكم. مثاله، ونضرب أمثلة عشان يتضح المطلب. لا بد من التفريق بين خطابين، فتارة يقول الشارع العصير العنبي المغلي المسكر نجس، وتارة يقول العصير العنبي نجس إن غلا. الأول جعل الغليان قيدا في الموضوع فقال العصير العنبي المغلي نجس، والنجاسة ما فيها شرط، واضح، ما جعل شرط في النجاسة، النجاسة مطلقة، فيقال جعلت النجاسة على الموضوع المقيد بالغليان، فيكون الغليان حيثية تقييدية. وتارة يقول الشارع أنا جعلت النجاسة على العصير العنبي لكن النجاسة مشروطة بالغليان، بحيث يكون الغليان شرط في الحكم لا قيدا في الموضوع. فتارة نحرز الحيثية، نحرز الحيثية التعليلية، ونقول عندنا خصوصية كنا نعلم بوجودها في الزمان السابق، واضح، عندنا خصوصية كنا نعلم بوجودها في الزمان السابق والآن ارتفعت تلك الخصوصية، فإن كانت الخصوصية حيثية تعليلية علمنا بزوال الحكم، تعليلية عرفنا بزوال الحكم العلة، لأن هذه العلة، لأن العلة في ثبوت الحكم للموضوع هو هذه الحيثية وقد زالت، إذا حصلنا حيثية تعليلية ارتفع الحكم. وإذا أحرزت أنها حيثية تقييدية فإن الموضوع قد تغير، وتارة نشك، وتارة نشك بنحو نحرز، ركز في المطلب، وين الاستصحاب يصير، وين محل الاستصحاب، نحرز أن هذه الحيثية متقيدية، نعلم أن الحيثية ليست بتقيدية ولكن لا نعلم هل أن هذه الخصوصية التي ارتفعت حيثية تعليلية أو لا، واضح، هذا مصب الاستصحاب. إحنا نجي إذا أحرزنا بحسب ظاهر الدليل بمناسبات من وين أحرزنا هذا بحث آخر أحرزنا ولو لظاهر الدليل أحرزنا أن الموضوع غير مقيد فهذه الخصوصية التي كانت موجودة في الزمان السابق وقد الآن زالت أعلم أنها شنو ليست حيثية تقييدية لكن ليش أنت تشك في وقائع الحكم؟ يقول أنا ما أدري هل هذه حيثية تعليلية فارتفع الحكم أو ليست حيثية تعليلية لا علاقة لها بثبوت الحكم فإذا ارتفعت وشككت أنها حيثية تعليل أو لا ستشك في بقاء الحكم بالضرورة مع أن الموضوع لم واحد موضوع واحد إذن حافظنا على بقاء الموضوع لأن الحيثية مو تقييدية التي زالت وبقي عندنا الشك في بقاء الحكم للشك أن الحيثية التي هي موجودة التي زالت هل هي حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية حافظنا على بقاء الموضوع وحافظنا على الشك في بقاء الحكم صدق عنوان الشك في بقاء الحكم ليش؟ لأن الخصوصية التي زالت كانت موجودة زالت نشك أنها حيثية تعليلية أو لا بل أو لا ما ندري حيثية تعليلية أو لا نعم
عندنا حيثية ثالثة لا تسمى تقييدية ولا
نشك فيها بلي لا بشرط خصوصية ما لا دخل لا في الموضوع ولا في الحكم فمثلا فيها المثال نجي للأمثلة اللي أشكلنا عليها في العصير في مثال الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه أنا كنت أعلم بأن هذا الماء عندما تغير نجس والآن زال تغيره من قبل نفسه فأشك في بقاء الحكم لماذا؟ لأنني أعلم بأن ما جعل له الشارع النجاسة الماء المتغير ما قال الشرع الماء المتغير المقيد بعدم زوال تغيره من قبل نفسه نجس ما قال قال الماء المتغير نجس واضح إذن الموضوع ما هو الماء المتغير وزوال التغير من قبل نفسه ليست حيثية أخذها الشارع في الموضوع إذن زوالها لا يغير من بقاء الموضوع إذن ليش تشك يقول ما أدري هل الشارع أناط ثبوت حكمه بالنجاسة بعدم زوال التغير ولو من قبل نفسه واضح شبهة حكمية صارت هاي شبهة حكمية عندي هل أن الشارع أناط مسألة بقاء النجاسة بلي حتى إلى مورد ما لو زال التغير أو حكم بالطهارة متى ما زال التغير ولو من قبل نفسه فأنا ما أعلم هل أن زوال التغير من أو عدم هالخصوصية وهو أنه عدم زوال التغير حيثية تعليلية لثبوت الحكم بالنجاسة أو لا ما أدري لو كنت أعلم أن عدم ثبوت التغير إلا لثبوت النجاسة ارتفعت العلة لأن زال التغير فارتفعت النجاسة واضح الفكرة أنا لا أعلم هل أن الشارع أناط ثبوت النجاسة بعدم زوال التغير أو لا النجاسة عنده باقي حتى مع زوال التغير من قبل نفسه ولا يزول النجاسة عنده إلا بإزالة التغير من قبل المكلف والمفروض أنه ما عندي دليل لفظي ولا وصلنا بلا الاستصحاب ما عندي أدلة لفظية أنا شككت ما أدري هل أن الشارع في عالم الجعل أناط حكمه بالنجاسة بعدم زوال التغير أو لا، فيحصل عندي شك في بقاء الحكم لزوال خصوصية أحتمل دخالتها في ثبوت الحكم على نحو الحيثية التعليلية. واضح وين الاستصحاب؟ هذا الاستصحاب وين يصير؟ إذن حافظنا على أن الموضوع واحد يا شيخ محمد باقر، وأن هذه الحيثية مو دخيلة في الموضوع بلا إشكال، ولكن هل هي دخيلة في ثبوت الحكم أو عدمه؟ فأشك في بقاء الحكم. صلاة الجمعة، أنا أعلم بأن الشارع أوجب جعل الوجوب على أي صلاة؟ الجمعة. صلاة الجمعة واجبة، وأنا أعلم بأنه كونه في الحضور كونه في الغيبة ما يزيح ما لا يغير حقيقة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة موضوع واحد لا يتغير، صلاة الجمعة موضوع ما يتغير. لكن ما أدري هل أن الحضور حيثية الحضور علة دخيلة في ثبوت الوجوب لصلاة الجمعة أو غير دخيلة؟ إن كانت دخيلة ارتفع الحكم، إن كانت غير دخيلة بقي الحكم، وأنا أشك الآن أنها دخيلة أو غير دخيلة فأشك في بقاء الحكم. والموضوع واحد لمو واحد؟ موضوع واحد، لأن هذه حيثية متقيدية. إذن استطعنا بهذه النكتة اللطيفة الأنيقة أن نحافظ على صدق الشك في بقاء الحكم وصدق إحراز الموضوع. الشيخ عظم شيء جمال العرض. الشيخ العظم، هل هذه النكتة تأتي في الأحكام العقلية؟ شو وين دخل فكر الشيخ العظم؟ سيدي دخل من العرض، ما قال هذه المقدمات كلها، دخل سيدي البحث، قال هذه النكتة التي ببركتها حافظنا على إحراز بقاء الموضوع هو التفريق بين الحيثية التقييد والحيثية التعليلية. هذا التقسيم لا يعقل في الأحكام العقلية. الحيثيات التعليلية تقييدية والتقييدية تعليلية، ولا فرق بين التقييدية والتعليلية في الأحكام العقلية. كل الحيثيات هم هي تعليلية وهم هي تقييدية، ماكو تفريق بين الحيثية التقييدية والعقل والتعليلية في أحكام العاق. هذا في أحكام الشارع مو في أحكام العاق. في أحكام العاق كل الحيثيات تقدر تسميها تعليلية من جهة وهي بعينها تقييدية، ولا يعقل التفكيك بين الحيثية التقييدية والتعليلية. ولهذا اشتهرت العبارة لدارس كلام لدارس كذا، الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية تقييدية والحيثيات التقييدية في الأحكام العقلية تعليلية. ما معنى المطلب؟ موجود في العقائد. الحيثيات التعليلية تقييدية والحيثيات التقييدية تعليلية. فأي حيثية تعليلية قطعا ترجع للموضوع، إذا رجعت في الموضوع لا يحرز بقاء الموضوع، أو نعلم باختلاف الموضوع لاختلاف الحيثيات التقييدية. كيف يأتي هذا الإشكال الثاني؟ عدم إحراز شيء سمى بقاء الموضوع، فلنعلم بارتفاع الموضوع، لأن أي حيثية تفرضها إني تشكك في الحكم هذه لابد أن تكون حيثية تقييدية. واضح عمق الكلام على الشيخ؟
حيث الكلام لابد يكون الحكم الشرعي المستفاد من دليل العقل كل الحيثيات.
بل هذه مقتضى التطابق بين على الكاشفية. هذا هو يقول، شوف العبارة الآن، والشك، هذه إشارة للنقطة الثانية، والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والغب كلها راجعة إلى قيود. شو بيقول الشيخ؟ إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع. كيف يريد، ماذا يريد اشتراك العبارة؟ كيف نصب هذا المطلب على هذه العبارة؟ يأتي الكلام إن شاء الله وتوضيح المطلب وتطبيقه على المقام بالأمثلة لكي يتضح المطلب لكم. في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.